بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. والمفرد تعريفه السلام ورحمة الله المفرد تعريفه في هذا الموطن في باب الكلمة، ولعله قد مر بكم فيما مضى أن المفرد له تعاريف ومعاني في النحو، أوصلها بعضهم إلى خمسة معاني أو خمسة تعاريف. فتعريفه في الكلمة يختلف عن تعريفه في الإعراب في باب الإعراب، وتعريفه في باب الإعراب يختلف عن تعريفه في باب المبتدأ والخبر أو باب الخبر، ويختلف عن تعريفه في باب لا النافي للجنس. فتعريفه في باب الكلمة هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. نبه عند هذا التعريف ابن الفاكهي في شرحه وغيره أن المؤلف في هذا التعريف تبع ابن الحاجب، وهو مناسب لاصطلاح المناطق لا اصطلاح النحاة. هذا التعريف مناسب لاصطلاح المناطق أهل المنطق لا اصطلاح أهل النحو. لماذا؟ لأن المفرد عند أهل النحو هو الملفوظ به بلفظ واحد. عند أهل النحو يعرفون المفرد أنه الملفوظ به بلفظ واحد، هذا يقال له عندهم مفرد. ولهذا فإن عبد الله يقولون عند النحاة علم مركب، قالوا لأن نظرهم في اللفظ من حيث الإعراب والبناء، نظرهم في اللفظ من حيث الإعراب والبناء. عبد الله عند أهل النحو إيش؟ مركب، ما هو مفرد، لأن عبده يلفظ به بمفرده ولفظ الجلالة يلفظ به بمفرده. طيب، بينما عند المناطق هل هو مفرد أو مركب؟ مفرد. لماذا؟ لأنه لا يدل جزءه على جزء معناه، هو اسم. فلو قلت عبد هل استفدت شيء؟ لو قلت الله في هذا التركيب ما نستفيد شيء. طيب، فإذا هذا التعريف الذي ذكره المؤلف هو مناسب لما يقوله أهل المنطق. ولهذا تجد في هذا المقدمة وفي هذا الكلام أن ابن هشام ينقل عن المناطق، هذا أفاده الفاكهي، وذكر الشيخ بلال أنه نقله أيضا عن عبادة على الشذور والعطار على الأزهرية. من الفوائد التي نستفيدها أيضا بالنسبة لقطر الندى أن هناك حاشية، أيضا ذكرنا لكم أن قطر الندى حاشية عليه لمن خير السجاعي هذا معروف مشهور، ذكرنا لكم أن الألوسي له حاشية على شرح القطر، أيضا حاشية لحسام الدين الفيشي تسمى حاشية الفيشي على شرح قطر الندى، يعني ينقلون من هذه الحاشية. قال رحمه الله تعالى: وذلك نحو زيد فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال. وهذا بعضهم انتقده كما في شرح الفاكهي، وقالوا لولا أن يقول الزه واليه يعني ما ينطق يقول الزاي. طيب، حتى قال الفاكهي: أي مسماها وهو زه، ليست هي إنما مسماها، والأمر سهل في هذا. وهي الزاي والياء والدال إذا أفرد شيء منها لا يدل على شيء مما يدل هو عليه. إذن هذا هو المفرد الذي جزءه لا يدل على جزء من المعنى، لا بد أن تجتمع أجزاؤه حتى يتم المعنى. بخلاف قولك غلام زيد فإن كلا من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. ومعنى ذلك كما قال صاحب الشذور والحاشي على الشذور هو عبادة، معناه أن غلام ذات مملوكة وزيد ذات مالكة، فهذا دل على معنى وهذا دل على معنى، وكل واحد هو جزء من المعنى، ذات مالكة وذات مملوكة فتركبا. قال: فإن قلت فلما لاشترطت في الكلمة الوضع، لما لاشترطت في الكلمة الوضع، لأنه قال في الكلمة إيش؟ القول المفرد. طيب، لما لاشترطت في الكلمة الوضع؟ قال: كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. الذي قال هذا ابن الحاجب في كافيته، ابن الحاجب في كافيته وابن عقيل في شرح الألفية. طيب، هل ابن عقيل قبل ابن هشام؟ أما ابن الحاجب بلا شك أنه قبله، لكن هل ابن عقيل قبل ابن هشام أو بعده؟ من يقول لنا؟ بعده أظن، قريب منه. من يأتينا بالكتاب؟ أين ابن عقيل؟ موجود عندنا ابن عقيل هنا؟ انظر لنا ابن عقيل، أظنه متقارب معه. المهم، هو متعاصر مع ابن هشام، متعاصر، أظن مات قبله بعشر سنين أو نحوها أو بعده، فهو متعاصر معه وقريب منه. طيب فالذين أتوا بهذا التعريف ابن الحاجب وهكذا ابن عقيل ذكروا على شرح الألفية. قال قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، لأنهم قالوا إيش لفظ وضع لمعنى، أما هو فاختصر فقال قول، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، موضوع مهمل أي مستعمل وغير مستعمل، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع، الذي يقول لفظ يقول وضع لمعنى، والذي يقول قول ما يحتاج لهذا، لأن القول هو إيش كما تقدم تعريفه، هو اللفظ الذي وضع لمعنى، فهو أخص ما يحتاج إلى تخصيص آخر، هذا معناه. قال فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول، لماذا ما تقول كما قالوا اللفظ؟ قال قلت لأن اللفظ جنس بعيد. قال السجاعي المراد بالجنس البعيد ما كان كثير الأفراد، والقريب عكسه، الجنس البعيد ما كان كثير الأفراد والقريب عكسه، فهو يقول اللفظ جنس بعيد. ليش جنس بعيد؟ لأن أفراده أكثر من جنس من أفراد القول، فاللفظ يستخدم إيش للفظ مستعمل وغير مستعمل، موضوع ومهمل، بينما القول هو اللفظ إيش الموضوع لمعنى، أي معنى أن أفراده قليل. قال لانطلاقه، وانتقده الفيشي في حاشيته وقال الأولى أن يقول لإطلاقه، قال لانطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل، واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود أي في التعاريف معيب عند أهل النظر، والمراد بأهل النظر علماء المنطق، إذا أطلق علماء النظر أو أهل النظر فالمراد بهم علماء إيش المنطق. طيب قوله أن هذا معيب في الحدود في التعاريف اعترضه السجاعي وقال هذا مدفوع، يعني ليس بصحيح، فإن المعيب قال إنما هو الاقتصار على الجنس البعيد، يعني بدون تفصيل وذكر تفاصيله، هذا معناه. وأما ذكر الجنس البعيد والفصل فهو حد تام، يعني الآن ابن هشام يقول استخدام الأجناس البعيدة التي فيها تفاصيل أكثر معيب في باب التعاريف، لأن التعاريف مبني على إيش الاختصار. طيب السجاعي يقول لا ما هو معيب، إنما معيب إذا ذكر بدون تعيين المراد منه، أما إذا ذكر وذكر المراد اللفظ الموضوع المعنى، إذن عرفنا أن المقصود من اللفظ الموضوع المعنى فقط، ليس اللفظ الذي هو موضوع لغير معنى. طيب هذا قول السجاعي، فرد عليه بعضهم وقال بل هو معيب، وهنا السجاعي يقول فهو حد تام، لم يقل أحد أنه معيب، ورد عليه بعض المتأخرين فقالوا بل هو معيب. فأيهما أحسن، أن نأتي بالقول الذي لا يحتاج إلى تفصيل في التعاريف أم أن نأتي باللفظ الذي يحتاج إلى تفصيل؟ الأولى ذاك. إذن فهذا فيه شيء من العيب، كلام من هشام في محله. قال بعضهم وفيه نظر، فإن ذكر الجنس البعيد والفصل، يعني ذكر الجنس ثم تذكر بعدين فصل بعده فصل، حد ناقص لا تام، وتسميته بذلك تكفي في إدراك أنه معيب عندهم. انتهينا من هذا. قال رحمه الله أقسام الكلمة، وهذا هو التقسيم الصحيح والأقرب خلافا لما ذكره صاحب المقدمة التي هي الأجرمية، فإنه لما قسم الكلام ولم يقسم الكلمة، والصواب أنه تقسيم للكلمة. قال وهي اسم وفعل وحرف. قال لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف، والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء، وبعضهم يزيد كما ذكر محمد محي الدين رحمه الله في حاشيته أنه ذكر أيضا دليل عقلي، مع الاستقراء دليل عقلي، وهذا الدليل قال هو الكلمة إما أن لا تدل على معنى في نفسها بل يكون معناها في غيرها، وهذا إيش، وإما أن تدل على معنى في نفسها، فالذي يدل على معنى في غيره هو الحرف، والذي يدل على معنى في نفسه إن اتصل بالزمان فهو فعل، وإن لم يتصل بالزمان فهو اسم، هذا دليل عقلي. ثم رد هذا السيوطي وغيره هذا الاستدلال، مع أنه ما هو من كلام محمد محي الدين، وإنما يعني هو كلام بعض المتقدمين كابن الحاجب وغيره، وذكر السيوطي وغيره أن هذا أيضا فيه نظر. لماذا؟ قالوا لأن هذا الاستدلال العقلي لا يتم إلا مع الاستقراء، مرتبط بالاستقراء، وما دام أنه مرتبط بالاستقراء فذكر الاستقراء يغني عنه، ذكر الاستقراء يغني عنه. وما معنى الاستقراء إذا قالوا والدليل على انحصار أنواعها في هذا الثلاثة الاستقراء. قالوا كما في كتاب ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة للميداني، قالوا هو تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشمل جميعها، هو تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعا، هذا هو الاستقراء. ولهذا يقولون التوحيد بالاستقراء إيش؟ استقراء أدلة كتاب السنة، تبين أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهكذا مثل هذا. قال فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان في نسخة فلو كان، ولو كان ثم أي هناك نوع رابع لعثروا على شيء منه. وقد خالف هذا الإجماع أبو جعفر بن صابر كما في شرح الأزهرية وفي شرح الشذور مع شرحه، فذهب أن للكلمة قسما رابعا وهو الخالفة، ومراده بالخالفة اسم الفعل، وردوا عليه بالإجماع وقالوا هذا قول مردود لا ليس بصحيح، بل لم يعتدوا بخلافه، لم يعتدوا بخلافه. لماذا؟ لأن الخالفة يدخل في باب إيش؟ في باب الاسم، يدخل في الاسم. إذن من الذي زاد قسما رابعا؟ هو أبو جعفر بن صابر، أبو جعفر بن صابر. قال ثم نوع رابع لعثروا عليه على شيء منه. قال رحمه الله فأما الاسم فيعرف، والفاء فيه فأما قالوا فصيحة. قال فيعرف بأل كالرجل، وأل هنا على الصحيح هي إما التعريفية وتشمل أيضا الزائدة والموصولة، تشمل الزائدة والموصولة على الصحيح. يعرف الاسم بأل، إيش المراد بأل هنا؟ التعريفية والزائدة والموصولة، هذه الثلاث تدخل في هذا الموطن. وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه، والمراد بالحديث عنه أي الإخبار عنه، ويعبر بعض أهل النحو بتعبير آخر فيقولون الإسناد إليه كما في شرح الشذور. إذن فالاسم يعرف بأل التعريفية أو الموصولة أو الزائدة، وبالتنوين وسيأتي أيضا تفصيل التنوين من المراد منه، وبالحديث عنه أي بالإسناد إليه، بالحديث عنه بالإخبار عنه بالإسناد إليه وهكذا. قال عنه كتاء ضربت. ثم قال رحمه الله في الشرح لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسيميه لتتم فائدة ما ذكرته، فذكرت للإسم ثلاث علامات. قال السجاعي إنما اقتصر المصنف على هذه لأنها أشهر وأكثر استعمالا من غيرها، أي علامات الاسم، وإلا فإن علامات الأسماء كثيرة، قد ذكر بعضهم أنها تصل إلى 31 علامة. كم علامات الاسم؟ تصل إلى 31 علامة، سنذكرها في الدرس القادم، لكن المؤلف اقتصر هنا على إيش؟ على هذه الثلاث العلامات لأنها من أشهر العلامات والأكثر استعمالا، والأكثر استعمالا، وإلا فإن علامات الاسم كثيرة كما في الكتب الموسعة. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.